ثم روى بإسناده عن أبي أن أمرها أصلها بيضاء فوقعها في كفته، ثم قال إن أهل الدين قد استراءت هذه الحصاة، ثم أخذ كفة من دراهم فجعل تدور على الحصاة حتى رآها، ثم قال أبي نفسي بيده لأجعلن أقوام يدخلون الدين مما ذكرت هذه الحصاة. أخبرنا محمد بن سعيد الإسلام عن أبي الدرداء قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم إليكم مع قصير مما كان عليكم وأصحابه والصلاة. قال أوزاعي كيف لو كان اليوم؟ قال عيسى بن طارق الأوزاعي كيف لو كان الأوزاعي على هذا التبادل. أخبرنا محمد بن سليمان بإسناد عن علي أنه قال تعلموا العلم بربكم واعملوا به كثيرا من أهله، فإنه سيأتي بعد ابن زمان ينكر الحق فيه 9 أشهر. أخبرنا أن أبي الحسن يستدعى بسبب الإمام بن علي أنه قال ما أعرف منكم شيئا مما أدركت عليه الناس إلى ابتداء الصلاة. حدثني إبراهيم بن محمد بإسناد عن أنس قال ما أعرف منكم شيئا كنت أعبده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس قولكم لا إله إلا الله. أخبرنا محمد بن سعيد قال حدثني أسد بإسناد عن الحسن قال لهم عرضوا لما أدركوا السلف الأول ثم بعد اليوم ما عرف من الإسلام شيئا، قال ووقع يده على خطه ثم قال قل هذه الصلاة، ثم قال أمر الله فمن عاش في هذه
النكرة النكرة،
ثم قال أمر الله فمن عاش في هذه النكرة ولم يدرك هذا السلف الصالح فراه طمعا يدعو إلى العزة وراى صاحب الدنيا يدعو إلى الدنيا فعصمه الله عن ذلك وجعل قلبه يحن إلى ذكر هذا السلف الصالح يسأل عن سبيله فاختص واعتراه فاتبع سبيله فيعظم أجرا عظيما، وكذلك تقوم إن شاء الله تعالى. حدثني عبد الله بن محمد بن إسناد عن ميمون بن حرام قال لو أن رجلا نشر فيكم من السلف ما عرف فيكم غير خالد بن الله. أخبار المحكم بن غزان القاسمي بن إسناد عن ابن الدرداء قال دخل علي ابن الدرداء مغضبا فقلت له ما أخبرك؟ قال فقال والله ما أعرف فيه من أمر محمد صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أنهم يصلون جميعا، وفي لفظ لو أن رجلا تعلم الإسلام وأهمهم ثم تفقدهم ما عرف منه شيئا. حدثني إبراهيم بإسناد عن عبد الله بن عدن قال لو رجلين من أوائل هذه الأمة كلي في مسحقين ما في بعض هذه الأرضية لا أكل الناس اليوم ولا يعرفان شيئا مما كان عليه مما كان عليه. قال مالك وبلغني أن أبا هريرة رضي الله عنه قال إذا جاء رسول الله وأفتح طائف الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فقال رجل لنفسه يده إن الناس يخرجون اليوم من دينهم أفواجا كما دخل فيه أفواجا. قد جاءه رحمه الله إذا كان هذا في زمن التابعين بحضرة أواخر الصحابة فكيف يغتر المسلم بالكثرة أو تشكل عليه أو يستدل بها على الباطل. ثم رأى ابن الله بن إسماعيل عن أبي رضي فقال أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت يا أبا ثعلبة كيف تصنع في هذه الآية؟ قال أي رأي؟ قال قلت قول الله تعالى لا يضرك من ضل إذا اهتديتم. قال والله لقد سألت عنها خبيرا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل اعتبروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شبحا مطاعا وهوى متبعا لدينا محذرا وإعجاب كل جرائم برأيك فعليك بنفسك ودع عنك أمر حرام فإن من ورائكم أيام أصاب بهن مثل الأرض على الشمس للعائد بهن مثل واجب 50 رجلا يعملون مثل عمله. قيل يا رسول الله أخرجوا 50 منهم فرجوا 50 منهم. قال أخرجوا 50 منهم. قيل يا رسول الله أخرجوا 50 منهم قال أخرجوا 50 منهم. ثم روى بإسناد عن عبد الله بن عبد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى لمن قتل ثلاثة. قال يا رسول الله أخرج الله صار الناس صالحون قليل وناس سوء كثير من يبغضهم أكثر مما يحبهم. أخبر محمد بن سعيد بإسناد عن ابن عافية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى للغضبان الذين يتمسكون بكتاب الله حين الانفاق ويعملون بسنة حين تقطع وحين تكرر. أخبرنا محمد بن يحيى أخبرنا أسد بإسناد عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بدأ الإسلام غريبا ولا تقوم الساعة حتى يكون غريبا كما بدأ طوبى للغضبان حين يفسد الناس ثم طوبى الى الله حين يفسد الناس. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا اسد في اسلام عبد الرحمن انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الاسلام بدا غريبا وسيرد غريبا كما بدا فطوبى الى الله بلا. قيل وما الى الله بلا يا رسول الله؟ قال الذين يسلمون اذا فسد الناس. هذا اخر ما نقله من كتاب بدع الافراد للامام الحافظ بن حمد بن الله رحمه الله.
لهذه نقول من هذا الكتاب رسالة صغيرة ولكن فيها هذه الآثار القيمة. روى فيه بإسناده عن حذيفة رضي الله عنه وهو من أجل الصحابة ويسمى صاحب السر أنه أخذ حصاة بيضاء ووضعها في كفه ثم قال إن هذا الدين قد استضاء إضاءة هذه الحصاة، يعني أنه قد صار ظاهرا جليا لا يخفى، كما أنكم لا تخفى عليكم أن هذه حصاة. ثم أخذ كفة من تراب فجعل يذره على الحصاة، يذره عليها حتى واراها اندهنت، ثم قال والذي نفسي بيده ليجيء أن أقوام يدهنون الدين كما دهنت هذه الحصات. يعني ظهر الإسلام في أول الأمر في العهد النبوي وتجلى وصار ظاهرا كظهور هذه الحصات، ثم يأتي بعد ذلك أناس يدهنونه في مجتمعاتهم فلا يبقى للإسلام طعم ولا يبقى له أثر يندفن كما دفنت هذه الحصى. وهذا وقع الآن، وقع قبل أزمنة، أن كثيرا من الدول اندثر فيها الإسلام فلم يبقى من الإسلام إلا الشيء الخفي الذي يستخفي به أهله، بحيث أن بعض الدول إذا قيل لهم إن هذا الرجل يصلي أودعوه بالسجن، مجرد أنه يصلي يقولون إنه إذا كان كذلك فإنه سيثور علينا الناس، يكون ممن يؤلب علينا العامة ويقول إن هؤلاء رؤساء الدولة لا يصلون أو أنهم يقرون المنكر فيؤلب علينا الناس فيثورون علينا، أودعوه في السجن. وهكذا كثير. ثم روى بإسناده عن أبي الدرداء قال لو خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم إليكم ما عرف شيئا مما كان عليه هو وأصحابه إلا الصلاة، يعني تغير ما كانوا عليه. كانوا في العهد النبوي يعمرون المساجد بالذكر وأصبحت المساجد كأنها مهجورة، كذلك أيضا كانت الأسواق فيها ذكر الله وأصبحت الأسواق محل غفلة، وكانوا أيضا يجاهدون وأصبح الجهاد كأنه معطل، كانوا يدعون إلى الله ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأصبح ذلك في كثير من البلاد في ذلك الزمان الذي هو آخر القرن الأول. يقول ما عرف إلا أنكم تصلون جميعا. يقول الأوزاعي فكيف لو كان اليوم، يعني لو كان في زمن الأوزاعي الذي مات في القرن الثاني في سنة 57، يعني أن أبا الدرداء الذي مات في القرن الأول أنكر على أهل زمانه، فيقول الأوزاعي كيف لو رأى أبو الدرداء زماننا. ثم يقول عيسى الراوي عن الأوزاعي كيف لو أدرك الأوزاعي هذا الزمان، يعني الذي ظهرت فيه كثير من البدع. ثم روى بإسناده عن علي رضي الله عنه قال: تعلموا العلم تعرفون به، واعملوا به تكونون من أهله. ويريد بالعلم هنا العلم الشرعي الذي هو ميراث الأنبياء. تعلموه تعرفون به، واعملوا به تكونون من أهله، فإنه سيأتي بعدكم زمان ينكر الحق فيه 9 أعشارهم. قد وجد أيضا في بعض الدول من أنكر الحق كلهم، ليس 9 أعشار بل الجميع، ولكن لا يزال هناك والحمد لله من هم متمسكون بالحق. ثم روى قال: أخبرنا يحيى بن يحيى، ويريد به الذي روى عن مالك بإسناده عن أبي سهيل وهو عن مالك بن أنس ابن مالك عن أبيه أنه قال: ما أعرف منكم شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة، أنكم تنادون بالصلاة الله أكبر الله أكبر. هذا في زمان مالك جد مالك بن أنس. ثم روى بإسناده عن أنس رضي الله عنه الذي مات في القرن الأول في آخره قال: ما أعرف منكم شيئا كنت أعهده على رسول الله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس قولكم لا إله إلا الله، يعني أسمعكم تقولون لا إله إلا الله، هذا الذي أعرف. أما الأعمال فكأنه يقول تغيرت، هذا في عهد أنس. ثم روى بإسناده عن الحسن البصري رحمه الله قال: لو أن رجلا أدرك السلف الأول يعني الصحابة ثم بعث اليوم، يعني في عهد الحسن. الحسن رحمه الله ولد في 21 في خلافة عمر، يقول: لو بعث اليوم ما عرف من الإسلام شيئا. يقوله الحسن رحمه الله ووضع يده على خده ثم قال: إلا هذه الصلاة، فقد أنكم تجتمعون للصلاة. ثم قال: أما والله لمن عاش في هذه النكرة عن الحالة المنكرة ولم يدرك هذا السلف الصالح، فرأى مبتدعا يدعو إلى بدعته، ورأى صاحب الدنيا يدعو إلى دنياه، فعصمه الله عن ذلك وجعل قلبه يحن إلى ذكر هذا السلف الصالح، يسأل عن سبيلهم ويقتص آثارهم ويتبع سبيلهم، ليعوض أجرا كبيرا عظيما. فكذلك فكونوا إن شاء الله. يحث رحمه الله على التمسك بالحق في الزمن الذي تكثر فيه البدع ويكثر فيه الدعاة إلى البدع. فيقول: إن الإنسان إذا عاش في هذه الحالة المنكرة مع أنه ما أدرك السلف الصالح، ورأى هذا يدعو إلى بدعته، ورأى الآخر يدعو إلى دنياه، ورأى الآخر يدعو إلى معصية، ومع ذلك تمسك وعصمه الله وجعل قلبه يحن إلى ذكر هذا السلف الصالح، يعني أنه عرف السلف وعرف ما هم عليه، فجعل يحن إليهم ويسأل عن سبيلهم ويقتص آثارهم ويتبع طريقتهم، ولو كان زمنه متأخرا فإن الله يعوضه أجرا عظيما. وذلك مثل ما ورد في الحديث الذي فيه أن للصابر أجر 50 كما يأتي. ثم يقول: فكذلك فكونوا إن شاء الله. حدثني عبد الله بن محمد بإسناده عن ميمون بن مهران قال: لو أن رجلا نشر فيكم من السلف ما عرف فيكم غير هذه القبلة، نشر يعني بعث من السلف الصالح الذين هم الصحابة والتابعون، أو كبار التابعين، لو بعث فيكم ما عرف شيئا مما كان عليه السلف إلا أنكم تستقبلون القبلة في الصلاة. إذا كان هذا في زمان المتقدم فكيف بزماننا؟ ثم روى عن أم الدرداء رضي الله عنها قالت: دخل علي أبو الدرداء مغضبا، فقلت له: ما أغضبك؟ فقال: والله ما أعرف فيهم من أمر محمد صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أنهم يصلون جميعا. في ذلك الزمان في عهد أبي الدرداء، كان في القرن الأول، كل أنكر كل ما كانوا عليه إلا أنهم يجتمعون للصلاة. جاء أزمنة بعده إلى هذه الأزمنة، أصبحوا أو كثير منهم لا يصلون إلا نادرا. يقول في لفظ أن رجلا تعلم الإسلام وأهمه ثم تفقده، ما عرف منه شيئا، يعني الإسلام الذي عهد الصحابة. ثم روى عن عبد الله بن عمر قال: لو أن رجلين، عبد الله بن عمرو بن العاص، لو أن رجلين من أوائل هذه الأمة خلايا بمصحفيهما في بعض هذه الأودية لأتي الناس اليوم ولا يعرفان شيئا مما كان عليه. يعني رجلين من الصحابة خاليين في شعب في بعض الأودية معهما المصحف، ثم أتوا الناس أنكروا ما كان عليه الناس. يقول مالك رحمه الله: بلغني أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فقال: والذي نفسي بيده إن الناس ليخرجون اليوم من دينهم أفواجا كما دخلوا فيه أفواجا. في عهد أبي هريرة، مات في سنة 58، ومع ذلك يذكر أنهم يخرجون منه أفواجا. ما حدث في ذلك الوقت إلا ثلاث بدع: بدعة الخوارج، وبدعة الرافضة، وبدعة القدرية. وربما أن بدعة القدرية ما أدركها أبو هريرة. يقول المؤلف: كيف تأمل رحمك الله إذا كان هذا كله في زمن التابعين وبحضرة أواخر الصحابة، فكيف يغتر المسلم بالكثرة أو تشكل عليه أو يستدل بها على الباطل؟ لأن في زماننا وفي زمان المؤلف يقولون له: كيف تدعي أنك أنت والذين على طريقتك أنتم على الصواب، وبقية الدول وبقية القبائل كلهم على باطل؟ إن هذا اغترار. فيقول: لا تغتروا بالكثرة، فليست الكثرة دليلا على الحق والصواب. ثم رواه ابن وضاح بإسناده عن أبي أمية قال: أتيت أبا ثعلبة الخشني، صحابي مشهور اسمه جرثوم بن ناشر، يقول: فقلت: يا أبا ثعلبة، كيف تصنع بهذه الآية؟ أية آية؟ قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يقول: لا تهتم بأمر هؤلاء الناس، أمر العصاة وأمر المبتدعة، أصلح نفسك، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يستدل بهذه الآية كثيرون، يقولون: عليكم أنفسكم. ويجيب عنها بعض المشايخ، منهم الشيخ بن باز رحمه الله، فيقول: إن الله قال: إذا اهتديتم. متى تكونون مهتدين؟ إذا أمرتم ونهيتم ودعوتم. فإذا أمرتم ونهيتم ولم تطاعوا فعليكم أنفسكم، فلا تكونون مهتدين إلا إذا أمرتم ونهيتم. يقول أبو ثعلبة: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك أمر العوام، فإن ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. قيل: يا رسول الله أجر 50 منهم؟ قال: أجر 50 منكم. وجدت هذه في كثير من الدول، بحيث أن الصالحين هربوا لما وجدوا الأذى في كثير من الدول التي تدعي الإسلام، ولكن وجدت هذه الأشياء الأربعة. الشح هو البخل مع الحرص، بخيل وحريص على جمع المال وممسك لما عنده ولا يدفع شيئا من حقوق الله عليه، شحا مطاعا. يقول الله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وهوى المتبع جاء في أثر تقدم: ما تحت أديم السماء إله يعبد شر من هوى المتبع، وهو الذي لا يهوى شيئا إلا ركبه، كل ما هوي شيئا ومالت نفسه إليه فعله ولا يدع ولا ينظر هل هو صواب أم خطأ. ودنيا مؤثرة في قول الله تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. يقدمون الدنيا ويقدمون مصالح الدنيا ولو فاتتهم العبادات ولو فاتهم الدين، فدنياهم أغلب عليهم من دينهم، شهواتهم ولهوهم وسهوهم وميلهم وما يهوونه، يقدمون دنياهم ومصالحهم وأعمالهم التي يكتسبون بها ولو مالا قليلا يؤثرونها على الدين. يدخل في ذلك الذين يأكلون الربا والذين يأخذون الرشا والذين ينتهبون الأموال والذين يخونون الأمانات، وما حل بأيديهم فهو الحلال، يؤثرون الدنيا ولا يبالون بنصيحة. وكذلك أيضا ما تهواه أنفسهم، فيقولون: نمتع أنفسنا بما عندنا من الدنيا، فتح الله علينا هذه الأموال، فلأجل ذلك نحن نريد أن نرفها عن أنفسنا ولو بمحرم، فيستبيحون الزنا ويستبيحون الأغاني وما أشبه ذلك، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، كل منهم ما رآه فإنه صواب، لا يقبل نصيحة ولا يقبل موعظة ولا يتأثر بإرشاد، بل يتبع رأيه ويتبع هواه ويتبع بدعته التي هو عليها والتي أخذها عن أهله وعن أبويه، يحسن ذلك ويتمسك به. لا شك أن ذلك كله وقع في كثير من البلاد، الشح والهوى والدنيا والإعجاب. يقول: إذا رأيت ذلك غالما أرأيته في كل البلد، ففي هذه الحال عليك بنفسك عليك نفسك، عليك نفسك فتش عن معايبها ودع عنك أمر العوام، فإنما ورائكم أياما، يعني بعدكم أيام هي أيام الفتن، الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، هل يستطيع أحد أن يقبض على الجمر الذي يعتقد يقبض بيده؟ الصبر على دينه، الذي يصبر على دينه مثل القابض على الجمر. لماذا؟ لقلة الموافق وكثرة المخالف، هذا يلمزه وهذا يعيبه وهذا يقدح فيه وهذا يؤذيه وهذا يرجمه وهذا يتسلط عليه وهذا يشيبه وهذا يغتابه وهذا يكذب عليه، فيكون كلهم ضده، كيف يتحمل؟ لا يستطيع أن يتحمل. الأولى له في هذه الحال أن يهرب بدينه لكثرة الذين يخالفونه. صبره على دينه مثل صبره على جمر يتوقد. العامل في تلك الأزمنة والذي يصبر على دينه مع كثرة المخالفين ويتمسك بالسنة له أجر 50، يعملون مثل عمله 50 من الصحابة، أجر كبير إذا وجد ذلك. نقول قد يوجد في كثير من الدول التي يتسلط فيها الأشرار على الأخيار، والتي يكون فيها الأخيار قلة قليلة، 1% أو 1 في 1000، والبقية ضده، كلهم يقدحون فيه، هذا متزمت، هذا عصبي، هذا متعصب، هذا متشدد، هذا غالي، هذا متأخر، هذا رجعي، كلامهم كثير فيه. وكذلك أذى يوصلون إليه ما يقدرون عليه من الأذى. ثم روى بإسناده عن عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي المشهور رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طوبى للغرباء 3. قيل: يا رسول الله، ومن الغرباء؟ قال: ناس صالحون قليل في أناس كثير، من يبغضهم أكثر ممن يحبهم. سماهم غرباء لقلتهم. الغريب هو الذي يكون غريبا في بلد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، يعني كأنك لست من أهل البلد. الإنسان إذا قدم على بلدة ليس من أهلها لا يجد من يؤانسه، ولا يجد من يعرفه، ولا من يأنس به، يمل منها ويتمنى أنه يفارقها. هذا هو الغريب. فالغرباء الذين ليس معهم من يؤنسهم، يكون في البلدة مثلا 1 في 1000، هذا غريب بين هذا المجتمع. طوبى لهم، شجرة في الجنة وقيل اسم الجنة، ناس صالحون قليل بين أناس كثير، من يبغضهم يحقرهم ويرجمهم ويمقتهم أكثر ممن يحبهم. ثم روى أيضا عن محمد بن سعيد بإسناده عن المعافري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء الذين يتمسكون بكتاب الله حين ينكر، ويعملون بالسنة حين تطفى. هذه صفة لهم، يتمسكون بكتاب الله يعملون به، وأكثر الناس الذين حولهم ينكرونه أو يحجرونه أو لا يعملون به. وكذلك السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم تنطفئ في كثير من الأوقات فيتمسكون بها. ثم روى بإسناده عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا ولا تقوم الساعة حتى يكون غريبا كما بدأ. فطوبى للغرباء حين يفسد الناس، ثم طوبى للغرباء حين يفسد الناس. بدأ الإسلام غريبا، يعني في أول الإسلام كان المسلمون بمكة غرباء قليل، البقية يبغضونهم ويمقتونهم ويعذبونهم. ولا تقوم الساعة حتى يكون غريبا، يعود إلى غربته في كثير من البلاد. فطوبى للغرباء، من هم؟ حين يفسد الناس الذين يتمسكون بالإسلام عند فساد الناس. ثم روى أيضا بإسناده عن عبد الرحمن أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إلى فسد الناس. بدأ غريبا في أول أمره وسيعود غريبا في آخر الدنيا أو في كثير من الأزمنة، فطوبى للغرباء. فسرهم بأنهم الذين يصلحون عند فساد الناس، وجاء في رواية: الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي، وجاء في رواية: الذين يفرون بدينهم من الفتن. الغرباء الذين يفرون بدينهم من الفتن. وجاء في رواية: فطوبى للغرباء النزاع من القبائل، من كل قبيلة فرد. هذا الحديث صحيح في صحيح مسلم وفي غيره، وقد شرحه ابن رجب رحمه الله في رسالة له مطبوعة اسمها كشف الكربة في أحوال أهل الغربة، ووصفهم بما وصل إليه ابن رجب رحمه الله في القرن الثاني من تلاميذ ابن القيم. زمانه عده زمان غربة، فكيف بمن بعده؟ ولا شك أن هذا كله دليلا على أنه لا يستنكر غربة الإسلام في كثير من الدول وقلة المتمسكين به، ولكن قد بشر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبقى على الإسلام وعلى السنة من ينصر الله تعالى بهم دينه.
يقول السؤال: ما هي البدعة؟ ولماذا
لم تنجح الناس في البدعة؟ جزاك الله خيرا. البدعة المحدثات في الدين، المحدثات التي يحدثونها سواء كانت من الأعمال كإحياء ليلة المولد، أو من العقائد كالتعطيل و الجبر والأرجاء والتشيع، هذه بدعة عقائدية وهذه بدعة عملية، والذين يحدثونها يزين لهم الشيطان أن هذا أفضل من السنة وأنهم على صواب، ويكون الذين أحدثوها أغراض. وقد يكون الذين يحدثونها من أعداء الإسلام يخدعون بها بعض الجهلة ويتمسكون بذلك.
يقول: لا شك أن بعض متبعاتهم بعض، وما هو جهل الذي تصاحبه به من عذاب الله؟
إذا كانوا بالحال فعليهم أن يسألوا وأن يستفصلوا وأن يتثبتوا، سيما في الزمن الذي انتشر فيه الحق. ولكن علماؤهم يحذرونهم، يقولون: لا تسمعوا من السني ولا تقرأوا في كتبهم، فإنهم يضللونكم ويخرجونكم عن عقائدكم. فنقول: في هذا الحال ليسوا معذورين لوجود الأدلة.
يقول السيدنا عمر
بن يعني عمر قال لعلي الله يعني استفرح، فما عمل بذلك الرؤية؟ إنما قال له بعضهم إن هذه بدعة، فقال نعمة البدعة هي، يعني إن كانت بدعة فالصواب أنها سنة، ولكنه أحياها لما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأحياها، وأحيا الله تعالى به هذه السنة. وتسمياتها بدعة يعني كأنها شيء جديد ما كان في عهد أبي بكر، لكن كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستمر لعذر من الأعذار، فتسميته لها أنها بقوله نعمة البدعة وهذه يعني إن كانت بدعة.
قول النبي صلى الله عليه وسلم
وسنة الخلفاء الراشدين كذلك أيضا أن عمر من الخلفاء الراشدين، فما سنه فإنه يعتبر سنة مع أنها ليست بدعة.
يقول
ما معنى قول بعض الناس في تعريف القرآن أنه كلام الله نزل غير مخلوق من قبل الأمر بالإعجاز والبلاء والإعجاز؟ منه بدأ يعني تكلم به، تكلم به حقا، وفي آخر الدنيا يرفع ولا يبقى منه حرف عندما لا يعمل به، وعندما يبقى مهجورا ولا يعمل به يرفع إلى السماء، فهذا معنى إليه يعود.
يقول ما صحيح الحديث لعن الله الشهادة قبل الظالم، يسأل عن صحيح الحديث لعن الله الشهادة قبل الظالم، صحة الحديث لعن الله الشهادة قبل الظالم، لا تتوقف عن الإجماع شهادة
ليس هذا حديث. لا شك أن الطالب الذي طلب الماء يمكن أن يكون له عذر وأنه أحق. سمعت العامة يقولون الماء لطالبه ويلك يا شاربه، عبارة يقولونها بمعنى أن الذي طلبه أحق به، فأما أنه حديث فلا. اشتهر رجلا من مصر صعيدي ولكن أمه قصيمية، فيسمى عبد الله القصيمي، عبد الله بن علي الصعيدي القصيمي. هذا كان عالم ولغوي وفصيح وجدلي، وألف كتبا منها كتاب الصراع بين الحق والباطل رد على النصارى، كتاب جيد، وكذلك كتب أخرى. ثم لما اشتهرت العلوم الجديدة والمحدثات والمخترعات انتكس، وخيل إليه أن المسلمين متأخرون وأن الذي أخرهم هو علومهم، علم التوحيد وعلم الحديث وعلم الفقه وأشباه ذلك، أنها هي التي أخرتهم، وأنهم لو تركوها وتعلموا العلوم الجديدة وشرف الصناعات لتقدموا كما تقدم غيرهم. وسمى هذه العلوم الأغلال، وألف كتابا عنوانه هذه هي الأغلال، ويريد بذلك العلوم الشرعية والأعمال الشرعية، وهذا من الانتكاس والعياذ بالله. رد عليه بعض المشايخ، من أشهرهم الشيخ بن سعدي، رسالة مختصرة فيما افتراه القصيم الصعيدي في أغلاله، ورد عليه رجل يقال له عبد الله بن علي بن يابس، وسمى رده الرد القويم على ملحد القصيم في مجلد، ورد عليه الشيخ إبراهيم السويح، وسمى رده بيان الهدى من الضلال في الرد على صاحب الأغلال، دليل على أنه انحرف في فكرته. المرأة لا شك أنها عورة وأنها فتنة، لا شك أنه لا يجوز لها أن تبدي إلا الشيء الذي تضطر إلى إبدائه حتى أمام محارمها، فإن الرجل قد يفتتن إذا رأى شيئا من باطن جلدها، ولو كانت أخته أو بنت أخيه أو عمة أو خالة، نقول من عورتها البطن والظهر والجانبين الجنبين والمنكبين وما أشبه ذلك، فهذا مما تستتر به مخافة الفتنة، وكذلك أمام النساء، وذلك لأنها إذا أظهرت شيئا من داخل جسدها ارتدت لها هذه الفتاة وتلك الفتاة، فصار ذلك ديدن معادة. وأما الذين قالوا إنها أو إن حركها من السرة إلى الركبة فقد تساهلوا، وذلك لأنها لأبدت صدرها ونحرها ونحو ذلك، إلا كان ذلك فتنة لمن يراها حتى ولو كان من محارمها، لها أن تبدي وجهها لأنها قد تحتاج إلى غسله بالطهارة، وتبدي رأسها لأنها قد تحتاج إلى مسحه بالطهارة، وشعرها لأنها قد تحتاج إلى تسريحه ولو كان عندها نساء أو نحو ذلك، وذراعيها تحتاج إلى غسل ذلك بالطهارة، وقدميها هذا الشيء الذي يظهر، وكذلك ثديها احتاجت إلى إخراج ثديها لترجع طفلها، الشيء الذي تحتاج إليه، وإلا في الأصل أنها تتستر. والله أعلم.